أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلائق وأشرف الأنام الهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر محمد وعلى آله سادة الأطهار وبدور الخلفاء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على أي حال، الوقفة التي ذكرها صاحب الكفاية في تعريف الاستصحاب من جانب أنه تعريف ليست حد ورسم وإنما شرح الاسم، مغزاها مر بنا التنبيه عليه وأنه في غاية الأهمية، لكن لا نوافق صاحب الكفاية في قوله أنه لا ثمرة للتعاريف في أي، طبعا في سواء في بحث الاستصحاب أو في بحوث القواعد الفقهية أو في قواعد أصولية أو في المسائل لكل على كل مقالة ومسألة وفلان مسائل أمة وغيرها. والوجه في عدم قبول كلام صاحب الكفاية ينفي الثمرة صاحب الكفاية. أولا، الثمرة ثمرات كثيرة في الوصول إلى تعريف الشيء، سواء الاستصحاب أو غير الاستصحاب. يعني هذه هي سجية صاحب الكفاية، هذا ليس حد ولا رسم، فلا حاجة للتطويل فيه، كل شرح الاسم أي في موارد عديدة. أي نعم، هذا المبنى إنه لا ثمرة لا نوافق عليه. الوجه في ذلك، أولا تعريف الشيء يكشف الإنسان أقل ما فيه أنه يكشف الإنسان مثلا الأدلة التي يمكن أن يدلل على الشيء بها، قاعدة أو مسألة أو مسألة أم من المسائل. لأنه التصور يعبد الطريق للتصديق، فكيف إنسان يستكشف يستظهر من الأدلة، يستخرج من الأدلة الشيء غير يعرفه هو؟ إذا كان في ترديد بينه هو وغيره شلون يصير؟ فبالعكس، أنه كل ما صار الشيء جلي وواضح كانت القدرة على استنتاج أو استنطاق أو استخراج الشيء أكثر فأكثر. فهذا أول ثمرة، مو أول ثمرة، يعني أحد الثمرات. ثمرة أخرى وهذه جدا مهمة عندنا، تعريف الشيء أو المحاولة في على كل الاقتراب من تعريف الشيء أكثر فأكثر أكثر فأكثر، يعطي للباحث والفقيه والمستنبط يعطيه رؤية واضحة ثبوتية، مو بس إثباتية. ذاك المطلب الأول ذكرنا أن إثبات الأدلة على الشيء إثبات، هنا الآن نريد أن نقول لا، ثبوت. يعطي الإنسان بعد ثبوتي. ما هو هذا البعد الثبوتي؟ هذا البعد الثبوتي عبارة عن معرفة أن هذه القاعدة أو أن هذه المسألة الأم من أين انحدرت، من أين تنزلت، من أين اشتقت. دائما طبقات القانون والقوانين ليست متباينة، بل هي مترابطة سواء بنحو عرضي أو الترابط بنحو طولي، منظومة مترابطة بنحو عرضي أو الترابط بنحو طولي. هذا الترابط العرضي يصاغ في أنواع من العلائق تذكر، افترض تزاحم، تخصيص أو ورود أو حكومة أو شيء آخر، ولكن هناك علائق طولية بعد بين طبقات القانون. فطبيعة القانون منظومة مترابطة متشابكة، وهذا أمر مهم أن ينظر إلى القانون أنه كيف مر بنا مرارا أن الحجج، وهي أدلة إثباتية، أن الحجج وهي أدلة إثباتية، ليس لدينا حجة مستقلة بالمعنى الذي يقال، كل الحجج مجموعية. لذلك يشترط الفحص في كل حجية، مر بنا هذا البحث، والفحص يعني حجية الحجج انضمامية منظومية انضمامية معية، هذا مر بنا. كيف في بحث الإثبات مر بنا هذا البحث؟ الآن في بحث الثبوت نقول هكذا، في بحث الثبوت يقرر أن منظومة القوانين صحيح مستقلة بمعنى، مثل الحجج مستقلة بمعنى من حيثية، لكن واقعها مترابط معي لأنه منفصل تماما، سيما هذا الترابط الذي هو بين طبقات القانون الطولية. هذا الترابط لو نعبر عنه في بنظام المبادئ الأحكامية كما يعبر الأصوليون قديما وحديثا، ويمكن أن يعبر عنه المبدأ يعني أصل، والأحكام من قانون، أصول قانون أو أصول الأحكام أو أسس الأحكام أو مبادئ الأحكام، على كل يمكن تعبيرات عديدة. ومر بنا أنه في علم الأصول هناك خطان متوازيان، بحوث إثباتية دليلية الدليل تصورا أو تصديقا، وبحوث ثبوتية اللي ترجع إلى أصول قانون أو المبادئ الأحكامية. إذن أقل ما في التعريف أن نلتفت إلى أن جذر هذا القاعدة أو جذر هذه المسألة الأم أين هو من أصول قانون، جنس فصل جنس جنس ولما جفا. فالثمرة دي مهمة وليست ثمرة يسيرة، هذه ثمرة ثانية في التعريف عموما. ثمرة خاصة الآن في بحث الاستصحاب، في تعريف الاستصحاب ثمرة خاصة أنه اختلف في حقيقة الاستصحاب، وهذا طبعا تستطيع أن تمثل في قواعد أخرى بعد حتى دي الثمرة الثالثة. أي نعم، ولكن احنا الآن نجيبه بصياغة تطبيقية على الاستصحاب عشان يصير أوضح. الآن حقيقة الاستصحاب مختلف، يعني هو هي الثمرة الثالثة حقيقته، مختلف في الاستصحاب إمارة، الاستصحاب أصل عملي، الاستصحاب حكم فقهي، الاستصحاب التعاريف التي ستأتي. الاستصحاب حكم طريقي، وقيل في الاستصحاب نظريات عديدة. هو هذا التعريف ينبه الإنسان إلى وجود خيارات عديدة في حقيقة الاستصحاب، ولو كما سيأتي العادة في عند المختار لدينا أنه مجموع الأقوال صحيح. العادة جمعيين أو مجموعين، لكن أيا ما كان هي خصائص مهمة لتبت الاستصحاب. حقيقة الاستصحاب مهمة، أو حقيقة أي قاعدة أو مسألة. ثمرة أخرى بعد خلافا لدعوة صاحب الكفاية، هناك لغط ثبوتي وإثباتي في الميز بين الاستصحاب وقاعدتين أخريتين. يعني ثلاث قواعد: استصحاب وأخوين أو أختين. القاعدتين الأخريتين ما هي؟ قاعدتين الأخريتين: قاعدة اليقين والشك الساري. اليقين والشك الساري في جملة من الموارد، قاعدة اليقين والشك الساري تتشابه مع الاستصحاب عجيب، بحيث حتى فحول الأصوليين وفحول الفقهاء تحصل لديه الغفلة بين القاعدتين، يحسب إحداهما الأخرى. ففي جملة موارد قد تكون واضحة الميز بينهما، في بعض الموارد الميز بينهما صعب. قاعدتهم الاستصحاب أو قاعدة اليقين والشك الساري، لأن قاعدة اليقين والشك الساري أيضا يقين سابق والشك لاحق. شو الفرق بين الاستصحاب والمهم؟ على كل بيجي بحثه. كذلك عندنا قاعدة ثالثة، قاعدة المقتضي والمانع. طبعا هذين قاعدتين يعني غير الاستصحاب، يعني سيما المقتضي والمانع جل القدماء بنوا عليه، أو جل المشهور بنوا عليه قاعدة المقتضي والمانع. إيش هو المقتضي والمانع؟ يقين عندك بالمقتضي، شك عندك في المانع، وهل المانع يمانع المقتضي أو لا في التأثير، في توليد المقتضى، يبنى على المقتضي أنه يولد المقتضى. هذه القاعدة أيضا الميز بينها وبين الاستصحاب، شو الفرق بين اليقين السابق بالمقتضي والشك في طرو الرافع؟ استصحاب المتيقن عند الشك في الرافع، وهو شو الفرق بينه وبين المقتضي والمانع؟ في جملة من موارد التمييز صعب كما مر بنا حتى على فحول الأصوليين أو الفقهاء، بينما هي هما قاعدتان ليس قاعدة واحدة. فالتمييز ثبوتا مهم، وإثباتا إن في جملة من الأدلة التي ستأتي في الروايات الدعية أنها مو دالة على الاستصحاب، دالة على قاعدة اليقين والشك الساري، حجية اليقين والشك الساري. البعض قال لا، دالة على الجامع بين اليقين والشك الساري والاستصحاب، وهذا هم بحث لغط فيه، بحث ثالث يعني بين القواعد الثلاث. الحين زاويتين بين القواعد الثلاث ذكرناهما، زاوية إثباتية أو ثبوتية وزاوية إثباتية، أن الجملة من الروايات يتردد أنها دالة على أي من القواعد الثلاث. نعم، زاوية أخرى بين هذه القواعد الثلاث أن هل هناك جامع ماهوي بين القواعد الثلاث أو لا، وهل الأدلة دالة على حجية الجامع لو على حجية خصوص الاستصحاب؟ هذا بحث بعد عويز. المهم أن دعوى صاحب الكفاية أن قاعدة الاستصحاب البحث في تعريف لا ثمرة له، هذا لا متانة في هذا القول، لا كلام شرح الاسم انت اسعاري للحد والرسم. لا تقول لا ثمرة. شلون لا ثمرة؟ في ثمرة كبيرة. أي ما المعلن الآن الأمور اللي ذكرها وليكن ما يعطيك، فيسعى إلى أن تستخرج المعنى أنت عبر آليات أخرى، لأنك تقول لا ثمرة. فرق بين يقول هذا التعريف عاجز، هذه الآلية عاجزة، سلمنا معك أنها الآلية عاجزة، لكن لا يعني أنه تقول لا ثمرة في استخراج التعريف. لا أقل إن لم يكن حد رأس، كيف لا ثمرة؟ مو رس تعريف رسمي واحد، تعاريف رسمية متعددة لا أقل، يعني تؤدي مؤدى الحد كما قال ذلك الفلاسفة والمناطق. وإن كان حتى هم يعترفون أنه أكثرها ليس حد، هو كله إذا بعد طابق الواقع وتثبت الباحث في أي علم من العلوم غاية ما يصل إليه الرسم. وجه لكم غير أنه شرح الاسم المردد المبهم بين الشيء وغيره. فإذا فرق بين نقول إحنا عاجزين شيء وبين نقول أنه لا ثمرة في السعي إلى ما نحن عاجزين تجاهه. لا، في ثمرة كبيرة. خوف، هذا كلامنا مع صار كفاية. ما هي التعاريف التي قيلت للأصحاب؟ عدة تعاريف، وكما ذكرنا الآن هذه التعاريف كل يركز على زاوية في الاستصحاب صحيحة. فلذا مجموع التعاريف والأقوال في المختار هو الصحيح في تعريف الاستصحاب. أول تعريف قديم ومهم في الاستصحاب، يعني أحد التعاريف القديمة المهمة للاستصحاب، ومصافا تعريف مهم وإن لم يكن يغطي كل زوايا الاستصحاب. تعريف الاستصحاب بأنه متمم الأدلة، يعبر عنه معين الأدلة. بعضهم عبر معين الفقهاء، بس المقصود الصحيح هو معين الأدلة ومتمم الأدلة. شلون يعني متمم ومعين؟ يعني دائما الاستصحاب يكون مثل عضادة عريض، شايفين لا سمح الله العضو المكسور يحطون لي عضادتين تجبر تقوي. الاستصحاب انضمامه مع الأدلة اللفظية يكون بمثابة ماذا؟ بمثابة يتمم الدليل، يكمل الدليل، يأطر الدليل. هو في إيش؟ في البعد الزماني. الأدلة قد يكون فيها إطلاق أفرادي، عموم أفرادي، ولكن ليس فيها، يعني في بعض، لا في جملة من الأدلة أو كثير من الأدلة ليس فيها إطلاق أزماني أو عموم أزماني. هنا يجي دور الاستصحاب، يقول هاي اللي ثبت عندك في زمان سابق أنا أبقي أتمم، فيكون متمم الأدلة في البعد، يعني لأنه الفقيه كما يحتاج. أحيانا مثلا لاحظوا أوفوا بالعقود، يشمل بيع، إجارة، يشمل كذا، ثم البيع كل أفراد البيع يشملها أوفوا بالعقود. لكن هذا ما يكفي. ليش ما يكفي؟ نحتاج من جهة الزمان، هذا الفرد من البيع بعد مضي مدة كذا، اللزوم باقي مو باقي، تجدد عيب صار كذا فلان، تجدد أسباب يشكوا أنها موجب الخيار فسخ. شوف كون أن هذا عقد البيع لزوميا كذا وليكن بس بقاء شلون. فإذا نحتاج إلى البعد الزماني أو كما يقال الدليل قد يكون في عموم أفرادي إطلاق أفرادي كما مر، لكن 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 الدليل ليس فيه عموم أحوالي أحوالي. أصل فردية الفرد يشمل العموم اللفظي أو الإطلاق الفردي، لكن هل في عموم أحوالي؟ طبعا لا يخفى عليكم العموم الأحوالي أو الإطلاق الأحوالي أعم من العموم الأزماني أو الإطلاق الأزماني. أحوالي سواء زمان أو غير زمان، حالة معينة طلعت عليه. مثلا عندنا من الجروح قصاص، هذا الجرح اللي صار السن بالسن يعني الأعضاء مثلا، هذا كسر سنه لكنه سرعان ما نبت له سن آخر، قصاص باقي ومو باقي. العضو المكسور جبر وصار سويا، لحق القصاص أو ما لحق القصاص؟ شوف هذا شمول عموم أدلة القصاص لهذا المورد ما يكفي فيه العموم الأفرادي، يحتاج إلى شنو؟ عموم أحوالي، يعني سواء برئ وعاد كالأول أو لم يبرأ القصاص ثابت أو إيش، ثم يعبر عنه عموم أحوالي أو إطلاق أحوالي. وهذا الأحوالي كما مر أعم من الأزماني، أحد حالات الشيء البقاء الزماني. الاستصحاب يفيدنا بلحاظ الأحوال ويفيدنا بلحاظ الأزمان، مو فقط الأزمان حتى بلحاظ الأحوال. كان القصاص ثابت قبل أن يبرأ، بعد ما برأ القصاص ثابت ومو ثابت، كذا ثابت ولا ما جبر. فبالتالي إذا هذه موارد، إذا الاستصحاب متمم الأدلة من جهة الإطلاق أو العموم الأحوالي، أو قل من جهة الإطلاق والعموم الأزماني. لا هذا مو الشبهة الموضوعية، ليس فيها أدلة، كلامنا في الشبهة الحكمية، الشبهة الموضوعية ليس فيها أدلة. اصلا بحث الاستصحاب في الشبهه الموضوعيه تبعي، مثل البراءه في الشبهه الموضوعيه بحث تبعي تبعيا، ولا هي قاعده فقهيه تصير، يعني السنخه حقيقتها تصير قاعده فقهيه مر بنا. الاصول العمليه في الشبهات الموضوعيه هي في درجه قواعد فقهية وليست في درجة قواعد، يعني ليس سنخ أصولي حقيقة، لأنه في الشبهة الحكمية في استنباط وفي استدلال وهلم جرى، أما في الشبهة الموضوعية ليس في استنباط كذا، وإنما غاية الأمر هي نعم تنقيح الموضوع تطبيقه تطبيق محض قواعد فقهية. المقصود أيام ما كان. فإذا الاستصحاب يعني طبعا في الشبهة الحكمية، لا الاستصحاب في الشبهة الحكمية متمم للأدلة أو للعمومات أو الإطلاقات في بعد العموم الأحوالي أو بعد العموم الأزماني. انصافا هذا صحيح، زين لما يقول متمم يعني شنو؟ يعني في عرض الدليل الاجتهادي أم ماذا؟ لا ليس في عرضه، في طول تبعا له. ربما تذكرون مرة بنا أن الاستصحاب طبيعة أنه ليس دليل منفرد مستقل، بل هو دائما ماذا؟ استصحاب دائما دليل ضميمي معي. ضميمي معي يعني شنو؟ يعني لابد دليل اجتهادي قبله ينضم إليه، هو ينضم إلى الدليل الاجتهادي. لم يعبر عن معين الأدلة متمم الأدلة ليس عبر منشأ البلحة. فإذا طبيعة الاستصحاب هكذا، استصحاب مثل إطار للشيء للدليل الاجتهادي، إطار غلاف ديكور، المهم يعني بهالمعنى متمم. فإذا هذا تعريف دقيق. إذن هناك انضمام ومعية وتلفيق وتركيب في الشبه الحكمية بين دليل اجتهادي ودليل فقاهتي، يعني دليل أصل عملي. وهذه نقطة مهمة، حيث النتيجة تستخرج أنت من ضم الدليلين مع بعضهما البعض. قبل أن نغادر هذا التعريف دعونا نذكر هذا المثال، مثال مهم. يعني مثال الشك في الشبهة المصداقية للمخصص. بعبارة أخرى، الأصوليون بحثوا الاستصحاب في مسائل العموم والعموم والخصوص، العام والخاص والمطلق والمقيد، أو مباحث لفظية. لماذا يثير الاستصحاب هنا؟ نفس نكتة المعية، عدة مسائل في العام والخاص والمطلق والمقيد أثار فيها الأصوليون مبحث الاستصحاب، مثل استصحاب العدم الأزلي. سامعين بيهم؟ أصلا استصحاب العدم الأزلي الأصوليون لم يبحثوه في الاستصحاب أبدا، كل بحثوه هو استصحاب له عام وخاص. شو القصة؟ من أعقد بحوث الاستصحاب لم يبحثوا منه رائحة في الاستصحاب. عجيب، مو عجيب؟ إذن ليش بحثوا هنا؟ من باب خلط المباحث حاشاهم. إذن لماذا؟ هو النكتة نفسها كما سنبينها، معية شنو؟ الاستصحاب. شوف شلون معية وتلفيقية وتداخل وتشابك، حيث خلوه في مبحث العام الخاص. سنوضح إن شاء الله هذا المثال. يعني كذلك مبحث آخر في العام الخاص المطلق القيد، استصحاب عدم المخصص عند الشبه المصداقية المخصص. شبه مصداقية تتمسك بالعموم. شلون يعني؟ طبعا شبهة مصداقية للمخصص لا يتوهم بأنه شبهة موضوعية، هم مرارا كرارا ذكرنا وينسى ويذكر وينسى ويذكر لما بعد يستقر. الشبهة المصداقية لا تعني حصرها في الشبه الموضوعية، بل كثير من الشبه المصداقية هي شبه حكمية. طبعا عندنا شبه مصداقية وعندنا شبه صدقية، وفرق الصدقية والمصداقية اصطلاحات الأصولين، وكل هذه شبهات حكمية. المهم في تفصيلات المفروض هذا في العام والخاص يهضم الإنسان، هاي التصطلاحات يقسمها ويذكرها الأصوليين. على كل إن شاء الله غدا نواصل هالدقدقة نقنقة مجهرة هذه الأمثلة صنعت الأدلة هذه. صلى الله على محمد وعلى آله.